قبل أن نبدأ بالحديث بارك المجلس والصلاة على النبي وآله. الآيات الواردة في القرآن الكريم بشأن العلم والعلماء كثيرة جدا، وفي الواقع الآيات القرآنية كالأحاديث المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين اشترقت في العالم شرائط كثيرة، وبعض هذه الشرائط بمرتبة أن الآيات القرآنية تنفي عن الإنسان أن يكون عالم وإن بلغ ما بلغ إذا كانت هذه الأمور غير متحققة فيه، فيتبين أن العلم وكون الإنسان عالم ليس هو بالتحصيل وبالدراسة وبمعرفة الكتب وبالتدريس والمباحثة وهذه القضايا، بل في العلم وكون الإنسان عالم قضايا كثيرة معتبرة، ومن أهم القضايا الخشية من الله تعالى. الآيات القرآنية في هذا المجال كثيرة جدا، ولكن من الآيات قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما كما يذكرون في علوم العربية تفيد الحاص بلا شكة ولا إشكال، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية في الواقع تفيد أمرين: الأمر الأول أن الخشية من الله تعالى لا يمكن أن تحصل إلا من العالم، فإذا رأيت عبدا خاشعا إلا من العالم، فإذا رأيت عبدا خاشعا حصلت فيه الخشية لله تعالى فاعلم أنه عالم، وإن كان هو جاهل بحسب هذه الضوابط المعروفة عندنا. يعني الآية تفيد أن الذي يخشى الله عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية من الله منحصرة في العبيد العلماء، فمن خشى من الله فهو عالم، ومن لم يخشى الله فليس بعالم وإن كان عالم بحسب الضوابط المعروفة عندنا. فكما ذكرت الآية تزيد أمرين: الأمر الأول أن كل من يخشى الله فهو عالم، والأمر الثاني أن كل من لم يخشى الله فليس بعالم وإن كان عالم بحسب هذه الضوابط. والإنسان لابد أن يمتحن هو نفسه في الواقع بأن حالة الخشية والخشوع حاصلة في نفسه أم لا. طبعا للخشية علائم وإمارات: الإنسان الخاشع لله سبحانه وتعالى، الإنسان المشتمل على الخشية تراه مغموما كما في الخطبة الواردة في نهج البلاغة، خطبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه التي بيّن فيها صفات المتقين: همام فصعق صعقة خرجت فيها نفسه، لأنه لم يتحمل على هذا الكلام الصادر من الإمام عليه السلام بعد أن عرف أن كثير من هذه الأمور غير متواجدة فيه. الإنسان الخاشع، الإنسان الخاشي في الواقع الذي فيه الخشية من الله سبحانه وتعالى تراه دائما في الواقع مغموم ومهموم، وبتعبير القرآن بكاء غالب على وحده في الواقع. ومع الأسف الشديد هذه الحالة قلما توجد في يعني أكثر الناس. الملحوظ أن الضعف هو الغالب على البكاء، وهذا شيء في الواقع مؤسف، ولا سيما بالنسبة للطلبة. يعني طالب العلم لابد أن يكون واضح من تصرفاته، من حركاته، من سكناته، الخشوع لله والخضوع لله والخشية لله، أولا في العبادات، ثانيا في كل تصرفاته. الآيات كما ذكرتكم كثيرة، ولكن آية أخرى في سورة الإسراء تقول بسم الله الرحمن الرحيم في شأن العلماء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من شأن العالم هو البكاء من خشية الله. في الواقع الإنسان الذي يزيد ضحكه على بكائه يتبين أنه لم يعرف الله حق المعرفة، والاعتقاد بالجزاء والعقاب والثواب والقيامة والصراط والحساب والميزان، الاعتقاد بهذه الأمور لم تترسخ في نفسه، وهو ملهى بالأمور الدنيوية أكثر من التفكر في الأمور الأخروية. وإلا العالم حق العالم كما هو في الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: ما من ليلة إلا وكان يغشى عليه من شدة بكائه خوفا من الله تعالى. وحصلت هذه القضية كرارا، أن مخبر كان يأتي إلى فاطمة الزهراء صلى الله وسلامه عليها ويخبرها بأن الإمام أمير المؤمنين ارتحل على الدنيا، فكانت فاطمة تسأل في أي مكان رأيت الإمام وعلى أي حالة، فكان يقول على هذه الحالة، فكانت تجيب فاطمة بأن هذه الحالة تعرض له في كل مكان. العالم حق العالم هو الذي يكون هكذا، يعني من شدة بكائه وخوفه وغشيته كان يخشى عليه في كل ليلة في عند صلاته، يعني صلاة الليل. ولكن هل هذه الحالة حاصلة فينا ولو بنسبة 1 من 1000؟ يعني هل في الواقع نحن ولو في ليلة من كل ليالي السنة هذه الحالة تحصل لنا لا في كل ليلة؟ أو على الأقل إذا في الواقع الإغشاء لا يحصل للإنسان كما كان يحصل للعلماء، هل حالة البكاء على الأقل تحصل؟ يعني الإنسان في صلاته عند توجهه إلى الله تعالى حالة البكاء تحصل للإنسان؟ هل أساسا نحن نحاول بأن نصلي صلاة الليل على الأقل، وعند صلاة الليل هذه الحالة تحصل لنا حالة البكاء ولو بمقدار بسيط؟ في الواقع عدم اغتنام هذه الفرص، ولا سيما في أوان الشباب، إذا الإنسان ما يغتنم هذه الفرص فهذه منقصة عظيمة، ولا يمكن أن يربي نفسه في أيام الشيخوخة. إذا تمكن الإنسان من تربية نفسه في أيام الشباب فهو، وإلا بعد في أيام الشيخوخة ما يمكن، لأن الشجرة إذا كبرت بعد ما يمكن في الواقع تصحيح الإعوجاج الحاصل فيها. ومن أكبر الأمور التي تمنع طالب العلم في الواقع، وغير طالب العلم ولكن لا سيما في طالب العلم، من الموانع الكبيرة لحصول هذه الحالة قضية التوجه إلى الدنيا وللأمور الدنيوية. يعني أكبر مصيدة لطلبة العلم قضية الدنيا. طبعا قد يحاول الشيطان في طالب العلم أن يجره إلى الدنيا والأمور الدنيوية من زاوية القضايا المادية والأموال وغير ذلك، ولكن هذا بالنسبة للفقير منه. وإذا كان الشخص غير فقير يتوجه إلى الدنيا من جهة أخرى، من جهة الحصول على الاسم والعنوان والمقام وغير ذلك. وأنا كنت أتحدث إلى بعض الإخوة في بعض الأوقات بأنه أنا في الواقع نفسي أخاف على نفسي أن أكون خاسر للدنيا وخاسر للآخرة. أما خسران الدنيا، لأنه إذا كنا مثلا ندخل في تجارة في كسب غير ذلك، لعل دنيانا كانت عامرة أكثر من هذا المقدار التي هي عامرة فعلا. وإن كنا نحمد الله على كل حال، ولكن الدنيا قد تكون لعلها كانت عامرة بأكثر من هذا المقدار. وأما خسران الآخرة فلأنه مثلا ندرس ندرس نتباحث نؤلف نكتب نتكلم غير ذلك. إذا كان الهدف من هذه الأعمال ليس هو الإخلاص لله تعالى فلا يترتب على هذه الأعمال ذرة من الثواب. يعني إذا أنا طول عمري أدرس أو أدرس أو أتباحث أو أؤلف أو أصنف أو أحاضر أو غير ذلك من النشاطات التي تحصل من الطلبة من طلبة العلوم الدينية ولا يكون المقصود في هذه الأعمال الإخلاص فهذا هو خسران الآخرة. يعني الإنسان إذا يدرس حتى يعرف بين الناس حتى يحترمه الناس أو يدرس حتى يعرفه الناس حتى يحترمه الناس أو يؤلف وينشر ويكتب حتى يضاع اسمه ويشتهر اسمه ويرتفع صيته، إذا كان المقصود من هذه الأمور هذه الأغراض والمقاصد فهو خسران الآخر في الواقع. ولكن المشكلة هي أن الإنسان في الواقع قد يسلك المسلك الغير الصحيح وهو غافل. ولكن كما ذكرت كل إنسان يمكنه أن يمتحن نفسه، يمتحن نفسه بأنه هو في دروسه تدريساته محاضراته كتاباته هل هو قاصد في الواقع رضوان الله سبحانه وتعالى أم لا. وإلا إذا في الواقع أفنى 20 سنة 50 سنة 70 سنة من عمره في تأليف الكتب وفي إلقاء المحاضرات وفي التدريس وفي كذا وفي تربية الطلبة لكن لم يكن الغرض والإخلاص وكل هباء منثورا. وفي الآيات القرآنية كثير أن يوم القيامة العبد يأتي ويسأل بأنه ما هو عملك فيقول كذا فيجاب بأنه كذا ثم يقول كذا فيجاب بأنه كذا ثم يقول كذا فيجاب بأنه كذا. فالإنسان في الواقع لابد أن يمتحن نفسه. ومن طرائف القصص التي حكاها لي بعض الأساتذة في النجف حفظه الله تعالى كان يقول السيد القمي الكبير كان يصلي في جامع الهندي في النجف الأشرف، وكثير من العلماء الكبار فعلا اللي هم من المراجع فعلا كانوا يقتدون به. يقول دخلت المسجد أن أقتدي به في صلاة المغرب والجامع كان غفير جدا، ودخل سيد القمي فلما دخل الحضار في الواقع صلوا على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول ما مضى قليل قبل أن يبدأ بالصلاة وجدت سيد القمي أخذ حذاءه ورجع إلى البيت بسرعة، فتعجبنا من هذه الظاهرة لما رجع ولما لم يصلي. فيقول زرته في غد وسألت عن العلم فأجابني بأنه لما الحضار احترموني بهذه الصلاة أنا دخل الريب في قلبي، قلت لا أعلم أنني أصلي هذه الجماعة من أجل يعني وبانطلاق من هذا الاحترام أم أنه لا واقعا مخلصا لله تعالى أنا أصلي هذه الصلاة. وبعد حصول هذا الريب في نفسي بعد رأيت بأن هذه الصلاة ليست لله. أما إذا كنت أنا أو غيري ما أدري شنو كان تصرفي، كان أقول بأنه لا المجلس مثلا يقترب مو صحيح هذا التصرف، مو عقلاء يكون أنا أصلي مو صحيح هذا التصرف مثلا أترك الصلاة أترك الجماعة. في الواقع من ربى نفسه يكون مثل هؤلاء. وكما ذكرت قبل خليل طالب العلم لابد أن يتوجه إلى تربية نفسه في الواقع منذ أوان الشباب وقبل أوان الشيخ. وعلى كل الحديث طويل وفرصة قليلة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتربية أنفسنا وإياكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. المسألة السابعة كانت تقول بأن نكاح الأمة لا يجوز إلا بإذن سيدها سواء كان السيد رجل أو امرأة، سواء في النكاح الدائم أو المنقطع. لكن جاءت رواية لسيف بن عميرة عن علي بن المغيرة وهي رواية صحيحة السند تدل على أنه لا حاجة إلى إذن مولى الأمة فيما إذا كانت امرأة في العقد المنقطع.
لكن هذه الرواية مفروحة لأنها مخالفة للأصول الشرعية المسلمة. والمقصود بالأصول الشرعية أو بالأصل الشرعي هو القاعدة الثابتة عقلا وشرعا، والتي تقول بأن التصرف في أموال الآخرين من دون إذنهم حرام شرعا وقبيح عقلا لأنه ظلم. وبما أن هذه الرواية تخالف هذه القاعدة العقلية والشرعية فلا بد من طرحها. نعم، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عمل بهذه الرواية جريا على قاعدته في العمل بالأخبار، حيث أنه يعمل بالروايات التي تتم سندا ودلالة وإن كانت مخالفة للقواعد الشرعية، إلا أن مسلك الشيخ الطوسي واضح الفساد والبطلان. في الواقع هذه الرواية لا بد من طرحها من جهة المضمون لأنها مخالفة للأصول الشرعية كما قال الشهيد. وأما هنا بحث في السند لا بأس بالتعرض له. وقبل التعرض للسند أكو عبارة لصاحب الجواهر لا بأس بقراءتها. صاحب الجواهر يعلق على هذه الرواية باعتبار أن الشيخ الطوسي كما قلنا أخذ بهذه الرواية وعمل بها، لذا يقول لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار المخالفة يبين أنها مخالفة لماذا وماذا وماذا مما لا ينبغي الالتفات إليها، بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه والإعراض عنه، بل ربما كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم. فمن الغريب اطناب بعض الناس، مو علماء بعض الناس صاروا، اطناب بعض الناس في ذلك، يعني اطنب البحث فيه بأنه نأخذ بها لا نأخذ بها. وأغرب من هذا الاطناب ميله إلى القول بمضمونها، وليس ذلك إلا من آفة أكو بيفة مرضها يتبين نعوذ بالله منها. ولو أن مثل هذه الأخبار تزلزل ما استقر عليه المذهب مما كان مثل ذلك، بل لم يبقى شيء منه مستقر. يعني يقول بأن أصول المذهب إذا احنا نهدمها بمثل هذه الروايات لا يبقى شيء من المذهب مستقر، لأن كثير من الأصول المسلمة في الشريعة جاءت روايات مخالفة لهذه الأصول، فهل نأخذ بهذه الروايات ونترك الأصول المسلمة شرعا وعقلا؟ على كل حال هذا الكلام حق وصحيح، والرواية لابد أن تطرح من جهة المضمون. وأما من جهة السند، هل هذه الرواية صحيحة؟ رويت الرواية بثلاثة وجوه. أصل الراوي للحديث هو محمد بن يعقوب بن الكليني رضوان الله تعالى عليه، يروي الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الذي هو إما ابن عيسى أو ابن خالد البرقي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة. كل الرواة ثقات، يمكن الأخذ بروايات. رويت الرواية بنفس الطريق مع اختلافه، يعني نفس الطريق الذي قرأنا، لكن عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة. في الرواية المتقدمة سيف بن عميرة هو روى الرواية عن الإمام الصادق، في هذا السند سيف بن عميرة يروي عن علي بن المغيرة، علي بن المغيرة عن الإمام الصادق يروي الإمام الصادق. علي بن المغيرة لم تثبت بثاقته. رويت الرواية بطريق بنفس الطريق مع اختلاف آخر، عن علي بن حكم عن سيف، يعني سيف بن عميرة في هذه النوبة سيف لا يروي عن علي بن المغيرة بل عن داود بن فرقد، وداود بن فرقد طبعا ثقة. الشهيد في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك ناقش في صحة الرواية بأن هذه الرواية مضطربة السند، والسبب في ذلك أن سيف بن عميرة تارة يروي الرواية هو عن الإمام الصادق، تارة يرويها بواسطة علي بن المغيرة، وتارة يرويها بواسطة داود بن فرقد. إما هو سامع من الإمام فالثاني والثالث لا تصح، إما بواسطة علي بن المغيرة فبواسطة داود بن فرقد وروايته هو بنفسه هذا المضمون عن الإمام الصادق ما هو معناه، وإما بواسطة داود بن فرقد فما هو معنى الأول والثاني. على كل حال السند يقول مضطرب، لذا الرواية الساقطة سندا مضافا إلى سقوطها مضمونا. لكن اعتراض الشهيد هي ساقط لأنه ثابت في بحوث الحديث وعلوم الحديث أنه لا مانع من أن يروي الراوي رواية واحدة بلا واسطة عن الإمام ومع الواسطة عن الإمام. مثلا سيف بن عمير لعله كان جالس في حضرة الإمام الصادق، داود بن فرقد هم كان جالس، علي بن المغيرة هم كان جالس، وصدر المضمون من الإمام عليه السلام، ثم سيف روى الرواية بلا واسطة عن الإمام. ولتأكيد صحة هذا المعنى لما روى الرواية للناس وللرواة والمحدثين جاء ونقلها مرة ثانية عن داود بن فرقد وثالثة بواسطة علي بن المغيرة. هذا لا يوجب اضطرابا في السند، بل السند من هذه الجهة لا مانع من صحته. نعم، هنا إشكال على الشهيد الثاني، إشكال آخر، وهو أن من العجيب كيف صحح سند هذه الرواية كما هو تعبير في اللمعة، حيث أنه عبر بالصحيحة. أي صفحة؟ 143. بلي من أطيئة لا أكو تعبير بالصحيحة موجود، وإن كانت صحيحة أكو تعبير بالصحيحة، بل يعبر بالصحيحة. من العجيب تعبيره عن هذه الرواية بالصحيحة، كان على الشهيد أن يضعف هذه الرواية على مبناه، لأن سند الرواية مشتمل على علي بن الحكم كما قرأت لكم الآن، والشهيد لا يعتقد بثبوت وثاقة علي بن الحكم. ومن العجيب أنه في صفحة في المجلد الأول في صفحة 438 يناقش في علي بن الحكم في مسألة أنه هل يجوز وضع الامرأة في دبرها أم لا. يقول ذكر العلامة بأن رواية علي بن الحكم الدال على الجواز صحيحة السند، ويناقش في صحة السند بسبب اشتمال سند تلك الرواية على علي بن الحكم، والمناقشة الآن أقرأها لكم. وبعد صفحات يعني في صفحة 458 يصحح سند هذه الرواية، لكن يستشكل من جهة اضطراب السند. وأما مناقشة الشهيد في علي بن الحكم هكذا يقول في صفحة 438، يقول ادعى في التذكرة أن هذه الرواية صحيحة أيضا، يعني رواية علي بن الحكم، وأقول في صحة السند فيهما هذه الرواية ورواية أخرى. نظر أولا يناقش في الرواية الأولى ثم يناقش في الرواية الثانية وهي رواية علي بن الحكم، يقول وأما الرواية الثانية فإن علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم علي بن الحكم الكوفي وهو ثقة، والثاني علي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ذكره الكشي ولم يذكر له مدحا ولا ذما، وتبعه على ذلك جماعة، والثالث علي بن الحكم ابن الزبير النخعي ذكره الشيخ في كتاب الرجال ولم يتعرض له بمدح ولا ذم أيضا. المناقشة طويلة ويذكر أمور فنية في علم الرجال، وعلى أساس يبني أنه علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة أشخاص، ولم يثبت لنا أن علي بن الحكم في أسانيد الروايات هل المقصود به الثقة أو غير الثقة في التشكيل ولا ذما أيضا. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء، ولا تكون الرواية صحيحة، خصوصا الأولين إلى آخر كلامه. على كل يستشكل في قضية علي بن الحكم بأنه مو معلوم أن المقصود بعلي بن الحكم هو الثقة أم هو الضعيف، ولذا يضاعف سند الرواية. وبنفس هذه الرواية هم مشتملة في سندها على علي بن الحكم وهو مردد بين الثقة والضعيف، فكيف لم يمكن إثبات أنه الثقة والضعيف في ذلك السند وأمكن في هذا السند؟ إذا تلك الرواية ليست بصحيحة هذه أيضا ليست بصحيحة، إذا تلك صحيحة هذه لم تكن صحيحة، أو إذا هذه صحيحة تلك أيضا لابد أن تكون صحيحة. وإن كانت مناقشة الشهيد بأن علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة أشخاص ساقطة أساسا، لأن الصحيح كما ثبت في البحوث الرجالية عندنا أن علي بن الحكم ليس إلا شخص واحد في الرواة، وهذه الأسماء المتعددة لا تحكي إلا عن شخص واحد، ماكو عندنا في الخارج ثلاثة أشخاص ثلاثة أسماء. هذه الأسماء كلها تعابير وأسماء لشخص واحد واشتراك أساسا موجود. هذه كان تنبيه بالنسبة لي قضية السنة.
لعله يدري بهذه الرواية أنه علي
يدري مولانا علم غيب ما عنده. يدري قواعد رجالية موجودة.
كيف؟ عنده أدلة ثانية.
لا هو الشهيد يستشكل بأن علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة أشخاص.
يدري أن هذا لا المعلوم علي بن الحكم المعلوم.
هو يقول لا يتبين. يقول لا يتبين لما يرد علي بن الحكم في سند الروايات لا يتبين أن المقصود به هو الثقة أم الضعيف. لاحظ العبارة، يقول منافية للأصل يعني الرواية، والأصل يقصد به القاعدة الشرعية والعقلية. الأصل هو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، التحريم عقلا وشرعا، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة. فلذلك أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته، هذا إذا لم يأذن المولى أو لم يستأذن المولى. وأما إذا أذن المولى بعد إذن المولى قطعا يجوز للإنسان أن يتزوج بالأمن. وإذا أذن المولى لعبده في التزويج، أذن لعبده لا لأمته، مسألة أخرى، أذن لعبده في التزويج، تارة يحدد هذا العبد بأنه تزوج بكذا من المهر، حينئذ لا يجوز له أن يتجاوز هذا المقدار من المهر. تارة يقول له أذنت لك في التزويج ولا يحدد المهر، حينئذ لا يجوز له أن يتجاوز عن مهر المثل. فإن تجاوز في صورة التعيين عما عين، وفي صورة عدم التعيين عن مهر المثل، هل يبطل النكاح أم لا؟ يقول النكاح لا يبطل لأن فساد المهر لا يوجب فساد العقد والنكاح. بالنسبة للمقدار الذي أذن له المولى يجب على المولى أن يدفع ذلك المقدار، وبالنسبة للزيادة تثبت في ذمة العبد من بعد عتقه، يجب عليه تسديد الزيادة. إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين وليس له تخطي، وإن أطلق لم يحدد المهر انصرف إلى مهر المهر. ولو زاد العبد المأذون في المعين يعني في المقدار المعين في الأول أي في صورة تعيين المهر، وزاد على مهر المثل في الثاني يعني في صورة عدم التعيين صح، ولو زاد صح يعني صح النكاح للإذن في أصل النكاح، وهو يقتضي إذا أذن له في أصل النكاح يقتضي مهر المثل على المولى أو معينه في صورة التعيين. مهر المهر في صورة عدم التعيين، ما عينه في صورة التعيين، وهو يقتضي مهر المهر على المولى أو ما عينه وكان الزائد في ذمته أي في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه. وأما مهر المهر هل يجب على المولى أن يدفعه؟ نعم يجب على المولى أن يدفع مهر المهر، ويجب على المولى أن يدفع ما عين، ولا يجب ذلك على العبد لأن العبد لا يمكنه أن يتملك. فإذا كان العبد لا يمكنه أن يتملك مع ذلك نقول له يجب عليك تسديد المهر، فهذا تكليف بما لا يطاق، لأنه إذا لا يملك شيء كيف يسدد المهر؟ لابد أن يملك هذا المهر حتى يسدد به المهر. فإذا قابلية التملك غير موجودة في العبد كيف نوظف هذا العبد بوجوب تسديد المهر؟ هذا تكليف في الواقع بما لا يطاق. يقول وكان الزائر في ذمته يتبع به بعد عتقه، ومهر المثل أو المعين على المولى وكذا النفقة، يعني نفقة زوجة هذا العبد يجب على المولى أن يسدد. وقيل والقائل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يجب ذلك في كسبه، يعني النفقة والمهر كلاهما يجبان على العبد في كسبه، يكتسب ويسدد بكسبه المهر ونفقة الزوجة، لكن الأقوى الأول، يعني يجب على المولى لا على العبد، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه.
إذا أذن في النكاح فقد أذن في التوابع، يعني في النفقة والمهر، والالتزام بالشيء التزام بتوابع الشيء، لأن الإذن في النكاح من المولى يقتضي الإذن في توابعه، والمهر والنفقة من جملة التوابع. والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء لامتناع التكليف بما لا يطاق، فيكون على المولى، يعني فيكون المهر والنفقة على المولى كسائر ديون العبد. كل ديون العبد تجب على المولى، إذا جنى جناية مثلا يجب على المولى أن يسدد الدية، وهكذا فيما نحن فيه. لا، الشيخ يقول بملكية العبد أم لا، أي ما يبتني الشيخ يقول وين قلنا بعد ملكية العبد، ولكن يجب عليه أن يكتسب ويسدد هذه الديون النفقة مثلا المهر. إن حدد المولى للعبد الزوجة، يعني قال له أذنت لك بأن تتزوج بفاطمة، ولكنه مثلا تزوج بليلى، هاي صحيح أو مو صحيح؟ يقول وأما الزوج فإن أطلقها لم يحدد، حينئذ يجوز له أن يختار، تخير ما يليق به، يعني ما يليق بالعبد. وإن عين تعين، فلو تخطاها، يعني تخطى الامرأة المعينة، كان فضوليا يقف على إجازة المولى إن قلنا بصحة العقد الفضولي، وأما إذا قلنا بفساده فهو باطل. وأما العبد المبعض، يعني الذي تحرر بعض من، هل يجوز له أن يباشر النكاح من دون استئذان من المولى؟ يقول لا، يجب عليه أن يستأذن من المولى، ولا يجب على ولا يجوز للمولى أن يجبر هذا العبد على نكاح امرأة، بل لا بد من الإذن من المولى ومن من المولى لأنه يملك، من العبد لأنه مالك لنفسه في قسط من نفسه. ولذا يقول ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجبار على النكاح، مراعاة لجانب الحرية، ما يريد ينكح مثلا، ليس للمولى الإجبار، ولا للمبعض، المبعض تعبير آخر عن من تحرر بعض، ولا للمبعض الاستقلال، يعني في النكاح من دون استئذان من المولى، ليس له الاستقلال، مراعاة لجانب الرقية، بل يتوقف نكاحه على الرضا، يعني رضا المولى، عفوا على رضا العبد وإذن المولى، جمعا بين الحقين. المسألة الثامنة، يعني حق المولى وحق العبد. المسألة الثامنة، إذا شخص فضولي جاء وزوج الصغيرين، زوج بنت صغيرة بابن صغير، ثم بلغ أحدهما وأجاز النكاح، ثم توفى قبل أن يبلغ الآخر ويجيز أو يرد، إذا أجاز وتوفى ثم بعد وفاة هذا الشخص بلغ الآخر، إن رد النكاح فلا يجب عليه المهر ولا يرث من الميت. وأما إذا أجاز حينئذ يجب عليه أن يحلف بأنه أجاز لا للحصول على الميراث، بل حتى إذا كان حي مثلا هذا الزوج أو هذه الزوجة أنا كنت أجيز، إذا حلف على هذا المعنى حينئذ له أن يأخذ بقصته من الميراث. إذا كان الزوجة خب لا يجب عليها المهر، وأما إذا كان الباقي هو الزوج يأخذ الميراث ويجب عليه دفع المهر. يقول الثامن، لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم من جهته، يعني يكون العقد من جهته لازم، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته، فلو أجاز الأول ثم مات قبل بلوغ الآخر عزل للصغير، يعني الآخر الباقي الذي لم يمت بعده، عزل للصغير قسطه من ميراثه، أي من ميراث الميت. هو وارث، إذا زوج أو زوجة، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، لا لا نفس الصغير الذي كبر وأجاز ثم مات. يقول عزل الصغير قصه من ميراثي. هذا القص أي قص هو؟ هو القص الذي يثبت له على تقدير إجازته. بس مثلا الزوجة قصها من إرث الزوج كم؟ المفروض أن أولاد ما موجودين، كم هو القص؟ الربع هو مثلا على سبيل المثال. وإذا بلغ الآخر بعد ذلك، أي بعد أن مات هذا المرحوم وفسخ، فلا مهر ولا ميراث لبطلان العقد بالرأس. وإن أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة، بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث، بل لو كان حيا أصلا أنا كنت أريده مثلا لرضي بتزويجه وورث حينئذ، بل حين يحلف كذلك، يعني حينما يحلف هكذا حينئذ يحصل على الميراث، وورث حين يحلف كذلك أي على الطريقة التي ذكرناها. يعني الميت المرأة الزوج يحلف حينئذ،
من يدفع المال؟
يدفع لوراث الزوجة، ابوها امها لا مو هو واحد من الوراث، هو هي بلي هو واحد من الوراث،
انفرد هو بالوراث،
بلي يرجع له سهم من هذه، بلي يرجع له. واما لما هذا التفصيل؟ بانه ان حلف اخذ، ان لم يحلف لا ياخذ. يقول مستند ذلك صحيحة كذا، ومستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذا عن الباقر عليه السلام، لكن الصحيحة وردت في الصغيرين وموردها الصغيران كما ذكر، كما ذكرنا قبل قليل. بلي الآن بأنه إذا حصلت حالات أخرى، هذا صغير وذاك صغير، هذا الصغير زوجه الولي الشرعي كالأب مثلا، ذاك الصغير زوجه الفضولي، هل الحكم المذكور في الصحيحة يثبت في هذه الصورة أيضا أم لا؟ حكم ثابت في الصحيحة فيما إذا كانت الفضولية من الجهتين، الآن نفرض الفضولية من جهة دون جهة، هل ذاك الحكم يسري إلى هنا أم لا يسري، يثبت أم لا؟ يقول ولو زوج أحد الصغيرين الولي، إذن ليس بفضولي، أو لا أصلا نفرض أو كان أحدهما بالغا رشيدا مو ولي، إذن كلا الفرضين بمثابة واحدة، إما ولي أو كان بالغ رشيد، على كل إذا ولي يكون النكاح من جهة هذا الصغير لازم، إذا كان بالغ رشيد يكون النكاح من جهته لازم، لا فرق من هذه الجهة. وزوج الآخر الفضولي فمات الأول، وهو الذي كان النكاح من جهته لازم إما بسبب الولي أو بسبب، عزل للثاني نصيبه، يعني بعد أن توفى هذا الأول يعزل للثاني نصيبه من ميراث الميت، وأحلف بعد بلوغه كذلك بالطريقة التي ذكرناها، بأنه أنا أجلسه لا مثلا بسبب الميراث بل لأنني كذا. إذا بقي حيا هذا الثاني ثم حلف يحصل على الميراث، إذا رد يبطل العقد. وأما إذا الثاني هم توفى قبل البلوغ إلى البلوغ حينئذ يبطل العقد، لأنه لم تحصل إجازة منه ولا ميراث ولا توارث حينئذ. يقول وإن مات أي الثاني قبل ذلك، يعني قبل البلوغ، بطل العقد. وهذا الحكم وإن لم يكن مورد النص، لأن مورد النص الفضولية من الجهتين كما قلنا، إلا أنه يعني الحكم ثابت فيه بطريق أولى. لما؟ لأن في مورد النص الفضولية من الجهتين، مع أن الفضولية كانت من الجهتين الشارع حكم بأنه بيمينه يرث، بيمينه يرث، مع أن الفضولية من الجهتين، فإذا لم تكن الفضولية إلا من جهة واحدة فبطريق أولى بيمينه يرث، وليس هذا من القياس الباطل بل قياس الأولوية، لأن الفضولية هي التي يمكن أن تمنع من التوارث، فإذا كانت الفضولية من الجهتين لا تمنع، فالفضولية من جهة واحدة بطريق أولى لا تمنع. إلا أنه ثابت فيه بطريق أولى للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين. نعم، لو كانا كبيرين، مثال آخر، الزوج كبير، الزوجة هم كبيرة، لكن زوجهما الفضولي، فضولية من الجهتين، هل يثبت الحكم أو لا يثبت؟ يقول لا، الظاهر أن الحكم لا يثبت. نعم، لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدي الحكم إليهما نظر من مساواته للمنصوص. في الصغيرين فضولية من الجهتين، في الكبيرين هم فضولية من الجهتين، والصغر والكبر لا تأثير. إن كان لشيء تأثير فإنما هو للفضولية فقط، والفضولية من الجهتين حاصلة في الصغيرين وفي الكبيرين، فلا بد من إسراء الحكم إلى الكبيرين. يقول من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك فيسري. ومن بيان لعدم السراية، ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة. ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف القاعدة. لما على خلاف القاعدة؟ لأن الإجازة التي تصدر من المجيز فيها تهمة كبيرة بأنه يريد الإرث، وحسب القواعد الشرعية لا بد أن لا يرث، لأن هذه الإجازة متهومة. القاعدة الشرعية تقتضي عدم التوارث، ولكن الرواية حكمت بالتوارث على خلاف القاعدة الشرعية. فإذا كان الحكم على خلاف القواعد فلا بد من الاقتصار فيها على موضع النص وعدم التجاوز عنه. يقول ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين وظهور التهمة، الواو هنا بمعنى المع، يعني مع ظهور التهمة في الإجازة، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر. هذا أجاز ثم مات قبل أن يجيز الآخر، نحكم ببطلان العقد، لأنه لا بد من الاقتصار في مخالفة القواعد الشرعية على موضع اليقين. ويمكن نتوقف هنا، بعض الإخوان طلب مني يعني لمرات عديدة في الواقع أنه يوم الأربعاء كلمت